أصل هذه الجماعة شيئا، بل بعضهم لا يدري أن لها أصلا في تلك البلاد إلا عندما يقولون له نحن الآن سنخرج الخروج الأكبر، وهو الخروج إلى هذه البلاد هنا. أما إذا سافر إلى باكستان فهذا كالحج، مدام سيزور الجماعة الأم فهذا كالحج عندهم. فللأسف طبعا كثير من الأتباع لا يعرف، ولذلك نحن نعذر الأتباع. المقصود ها هنا أن مثل هذه الجماعة برغم حسن النية وحسن القصد إلا أنهم كما قلت يتكلمون في دين الله بغير علم، مع أنك تسمع منهم كثيرا جدا نحن لسنا علماء، نحن لسنا علماء، نحن لسنا، طيب لستم علماء فلماذا تتصدرون مجالس العلم ولماذا تكلمون الناس؟ واحد يقول لا نحن لسنا علماء لكن نتكلم، تكلمون في أي شيء؟ لا يجوز أصلا أن يتكلم في دين الله إلا من يحمل علما. ما هو الوسط إذن؟ ما الوسط في هذه القضية؟ الوسط في هذه القضية أننا كما قلت لا نؤسس أنفسنا الآن لكي نصير علماء مجتهدين كما يقول البعض، المجتهد المطلق شروطه كذا، المجتهد المطلق هذا نحن لا نفكر فيه، والله إن أكرم الله واحدا منا وصار مجتهدا مطلقا فهذا من فضل الله، لكن هذا لا نفكر فيه. وكثير مما يسمونه بشروط المجتهد المطلق كما قلت لا أبالغ إن قلت لا يتوفر في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلا نفكر في هذا الذي يقولونه، إنما نفكر في حال هؤلاء المسلمين الذين انحرفوا حتى عن العقيدة. هل تبقى أنت تحفظ القرآن كله وتحفظ السنة كلها وتترك هؤلاء المسلمين وهم ينحرفون حتى عن العقيدة عن التوحيد؟ هذا لا يقول به عاقل أبدا. وما توفرت هذه في الصحابة الذين دعوا الناس إلى التوحيد، وإنما الصواب أنك تتعلم وتعلم في نفس الوقت، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بلغوا عني ولو آية. المهم أنك لا تعلم إلا ما قد تعلمته، تتعلم شيئا فشيئا وتعلم شيئا فشيئا، هذا هو الوسط. كان صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول هذا لأعراب أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، بلغوا عني ولو آية. كان بعض الأعراب يأتي يمكث عنده قدر أسبوعين صلوات الله وسلامه عليه ويعود لكي يكون معلم قومه كلهم، هذا الذي يبقى أسبوعين، ولكن هو في الأسبوعين جاء فعلا لكي يحمل علما إلى قومه، فيقول له صلى الله عليه وسلم هو يودعه وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن القضية هنا قضية علم، أنه لا يتكلم في دين الله من رأسه، وإنما جاء لكي يتعلم ثم يرجع إلى قومه ويكون فيهم معلما. فالوسط أنك تعلم ما تعلمته وتكف عما لا علم لك به، هذا هو. فأنت من جهة تحمل علما تعلمه، ومن جهة تحمل لا أدري. إيه هذا لازم، أنت تتسلح بالعلم الذاتي، هذا سلاحك أنت الذي تواجه به الباطل، فأنت تقذف الباطل بالأسلحة التي تحملها وهي الأدلة من الكتاب ومن السنة بفهم صحيح وسليم، وفي المقابل معك ما تتحرز به من قذائف الأعداء وهو لا أدري. إذا جاءك من يسألك ويحاول أن يمتحنك ويحاول أن يحرجك، لا ما في إحراج، أنت سألتني في الفرائض ما أعرف، ما لا أدري. كيف لا تدري؟ والله أنا أعلم الناس ما أعلمه، لو لم أكن أعلم إلا معنى لا إله إلا الله فيكفيني أن أبقى حتى ألقى الله وأنا أعلم الناس فقط معنى لا إله إلا الله، هذه كفاية. فأكثر الأمة اليوم تجهل معنى لا إله إلا الله، فلو لم يشغلني حتى ألقى ربي إلا معنى لا إله إلا الله أن أعلم الناس التوحيد، وقد عرفته لنفسي أولا وتعلمته على أساس صحيح، هذا كفاية. لو لم أخطب كل جمعة إلا في نفس الموضوع توحيد بأنواعه. بعد أن تعلمت أنواع التوحيد أخطب في أنواع التوحيد. واحد يقول كل جمعة، قل يا أخي إنك لست أفضل من الأنبياء والرسل الذين بقوا مئات السنين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بعض الناس يظن أن المسألة مسألة تنويع، كلك يعني الرجل ده ما عندوش غير الكلمتين دول، هاتان الكلمتان يحتاج الناس إليهما، والله بقيت فيهم 20 سنة 50 سنة عمري كله، المهم أني أوصل شيئا الناس فعلا يحتاجون إليه. فالقضية ما هي قضية أني كما قلت في بعض المناسبات أركب المنبر من أجل أن أنال الإعجاب فأنزل كما يحصل في كثير من المساجد، يقول لك الشيخ فلان النهاردة إدى خطبة إيش أو يقولون بدع الشيخ فلان النهاردة بدع، كأننا نشجعه كأنه مثل الممثلين ومثل الفنانين، يعني يؤدي دور ونحن نحكم عليه عمل الدور كويس ولا ما عملوش كويس. لا، قضية ما هي قضية أنه بدع أو أبدع أو أنه أو أنه أو على يعني قول بعضهم لعلع، قل لك الشيخ فلان كان ملعلع النهاردة. فليست القضية أننا نشجع الشيوخ أو أننا نفرح بما يقولونه. وأظنكم تذكرون ما كان يحصل عند الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله من جموع، كان بعضهم يأتي من البلاد كل لك ده الشيخ النهاردة قال كلام وشتم فلان وفلان، يعني هم يأتون تشفيا في من يسمعون الكلام فيه، كل لك ده النهاردة ما خلاش لمش عارف مين. يا سبحان الله، هل هذه هي القضية؟ هل هذه هي القضية أننا نشجع الشيوخ؟ لا، كل واحد من هؤلاء شيوخ يؤدي ما عليه، والأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. أما أنك تشجعه أو أنك تصفه بأنه قد أبدع أو ما، هذا ليس هو المراد من الدعوة. فبارك الله فيكم، لو لم تتكلم إلا في نفس الموضوع، أنت إذا فتحت المصحف هل كل آية في المصحف فيها معنى غير المعنى الذي في الآيات الأخرى؟ بل ما من سورة تمر بها إلا وتجد نفس المعاني تتكرر، لكن من زوايا مختلفة. وهذه هي فعلا حكمة الداعي إلى الله، هو يتناول تقريبا نفس المواضيع ولكن من زوايا مختلفة ومن جوانب مختلفة، لكن في النهاية هو يمس التوحيد. تجد سورة القرآن، ما من سورة تمر بك إلا وتجد التوحيد يتكرر فيها، تارة من جهة وتارة من جهة وتارة من جهة، بل قد تذكر القصة الواحدة في القرآن كقصة موسى عليه السلام مرات عديدة، نفس المواقف ونفس الأحداث ولكن من جوانب مختلفة ومن زوايا مختلفة. وكنت في بداية الطلب أعجب، أقول يا سبحان الله، القرآن إن الله عليم حكيم، إن الله سميع بصير، نعم، غفور رحيم، غفور حليم، واسع عليم، إيش يعني هذا التكرار لماذا؟ في مرة من المرات كنت أريد أن أسمع إنسانا شيئا من القرآن يتعلق بنصحه، فسبحان الله لما أمسكت المصحف وبدأت أقرأ قلت الآن عرفت لماذا تتكرر هذه، لأنك لو تناولت سورة لا تتكلم مثلا إلا في موضوع بعينه، في المثل مثلا يعني في الحدود والقطع يد السارق فقط، أنت الآن يعني محتاج فعلا إلى نصح إنسان، هذا الإنسان هل ستأتي بجزء معين كل مرة تقرأ عليه هو يقول لك أنت ما عندكش غير الآيات دي، ما تشوف لنا آيات تانية. لكن أنت عندما يأتي هذا الوعظ دون تكلف كل ما مر آيتين يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، في موضع آخر وإني لغفار لمن تاب، في موضع ثالث، وهكذا تجد المعاني تتكرر في كل موضع من جهة، في كل موضع من زاوية. وهذه هي حكمة الداعي إلى الله، أنه فعلا يوصل المعلومة إلى الناس التي يحتاجون إليها. قضية ما هي قضية أنك تأتي بمعلومة جديدة، إيش معلومة جديدة يعني كل مرة تصعد المنبر تأتي بمعلومات جديدة؟ لا، ما هو هذا المطلوب. لذلك فعلا بلغوا عني ولو آية، قد تبلغ آية واحدة طوال عمرك وفي كل مرة تذكر فائدة في هذه الآية تختلف عن الفائدة التي ذكرتها في مع أنها نفس الآية فرسوله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. الذي لا يعرف إلا آية يبلغ أيضا، ولكن ماذا يبلغ؟ يبلغ الآية التي يعرفها ويسكت عن كل ما سوى ذلك. كما مثلت تتلو قول الله تعالى مثلا، يعني كثير منا يرى تاركي صلاة. المصيبة أننا ننشغل بحكم تارك الصلاة، تارك الصلاة كافر مرتد ولا كافر مش مرتد، نأكل ذبيحته ولا ما نأكلش ذبيحته، معذور بالجهل ولا ما معذور بالجهل، أسلم عليه ولا ما. يا أخي انصح الأول، وصل له يعني الدعوة بطريقة طيبة. وكثير من الناس لما وصلتهم الدعوة بطريقة طيبة استجابوا بفضل الله. حتى أهل العلم الذين قالوا بأنه يقتل ردة قالوا أولا تقام عليه الحجة ويؤمر بالصلاة. المقصود هنا أنك تجد كثيرا من الناس يحفظون مثل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومع ذلك لا تجده يأمر تارك الصلاة بالمحافظة على الصلوات بهذه الآية أو بمثل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أو أقيموا الصلاة أو ما إلى ذلك. المقصود هنا أنك لو لم تحفظ إلا قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا كفاية، أتلو هذه الآية في كل المجامع التي تتحرك فيها وكفاية عليك. سألك سائل يا عم الشيخ إيش الصلاة الوسطى؟ لا أعرف، لا أدري. يعني أنت حافظ آية مش عارف معناها؟ والله أنا أعرف المعنى الإجمالي في الآية، أن الآية تحث على محافظة على الصلوات، إنما ما هي الصلاة الوسطى؟ هي واحدة من الصلوات، فيعنيني أنك تحافظ على الصلوات الخمس فإن شاء الله هي منها. يعني أنت ما تعرف ما هي الصلاة الوسطى؟ والله ما فكرت في هذا وما تعلمت. أسأل، لا بأس، تذهب وتسأل من يعلم ما هي الصلاة الوسطى، يقول لك والله الصلاة الوسطى مختلف فيها والراجح أنها العصر. خلاص حصل المقصود، أعني أنك تتكلم بالآية وإن كنت لا تدري بعض المعاني التي وردت فيها، إنما الآية في نفسها حق، الآية كلام الله ليست كلامك أنت، فأنت عندما تبلغ الآية أنت متأكد أنك بلغت حقا. وكذلك الحديث، قال صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. خلاص الحديث في نفس حق، كونك لا تدري معاني هذا الحديث هذا لا يعيبك. يا شيخ ما معنى كذا؟ لا أدري والله ما أعرف. المصيبة أن كثيرا منا لا يقول لا أدري، خاصة والناس قد يشجعونه على هذا. يعني الناس عندهم فكرة أن الملتحي عالم، يقول لك بعضهم يقول أنا والله عارف أن اللحية إعفاء اللحية واجب، بس أنا ما أريد أن أعفي اللحية لأن الناس يسألونني في الدين. اللحية ما هي دليل على العلم، وليس كذا، يعني ليست كثرة العلم بطول اللحية ولا قلة العلم بخفتها، وإنما هي واجب، هي واجب، إعفاء اللحية واجب، قد أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فإعفاءها واجب، ما عنده علاقة. لو أعفيت شعرتين وهما لحيتك فقد يعني استجبت في هذا الأمر، إنما واحد عنده ما شاء الله شعر كثير وحلقه وترك شعرتين هذا مفرط ومخالف للأمر. المسألة مش بعدد الشعر، هذه طاعة يجب عليك الامتثال، فتترك ما أنبته الله لك على كل حال، ولا علاقة لهذا بمسألة العلم، فليست اللحية دليلا على العلم، وليست خفتها أي إذا كان شعرها قليلا دليلا على قلة العلم. فبعض الناس يزن الشخص بكبر لحيته، يقول لك فلان ده عالم لحيته كبيرة ما عنده علاقة، أو فلان هذا عالم عذبته طويلة ما عنده علاقة بطول العذبة، فلان هذا عالم عمامته ضخمة ما عنده علاقة بهذا، إيش أي دخل، أو فلان هذا عالم كبير يلبس قميصا إلى نصف الساق، مش ما في علاقة بين طول القميص. نعم إزرة المؤمن هذا لكل المؤمنين، هذا ما عنده علاقة به. فقد ترى الإنسان ممتثلا ومع ذلك لا يحمل من العلم إلا القليل، وقد عمل بهذا لا يقدح فيه. أنا أتكلم عنه، بل أتكلم عن مسألة أننا نربط بين ضخامة العمامة وكبر اللحية وطول العذبة وقصر القميص نربط هذا بما يحمله الرجل من علم؟ لا طبعا، لا شك أن الذي يعرف علما قليلا ويعمل به أفضل من الذي يعرف كثيرا ويفرط فيه. فهنا نصيحة الشيخ: لا أدري ما أحوجنا إلى هذا الترس وما أحوجنا إلى هذه الجنة، لا أدري، سئلنا في شيء لا نعرفه؟ والله ما يقدح في الإنسان أنه يقول لا أدري، بقدر ما يقدح فيه أنه يتقول على الله بغير علم، فإن الله عد هذا من أكبر الكبائر، بل ذكره تدرجا في آية تدل على الفواحش فجعله أفحش من الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكره سبحانه بعد الشرك به جل في علاه. ولهذا جزم بعض أهل العلم بأن المتقول على الله بغير علم أعظم ذنبا من الشرك، أو أعظم ذنبا من المشرك. واحد يقول إيش هذا؟ لأنه يستلزم الشرك وما دونه، لأنه يستلزم الشرك وما دونه. فالمتقول على الله بغير علم هذا حتما سيقع في الشرك وما دون الشرك هذا، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. فيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. قال حفظه الله: الوقت للتحصيل. فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلة وثمر، أو تلهن الظاهر، تلهن نعم، أو تلهن نعم، هو شدد الهاء. قال: الوقت للتحصيل. فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تله وثمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومتافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية. فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. قال: ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني حانتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لي صيدي قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا. حانتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لخطوي يحسب من رآني أو قصير الخطوي يحسب من رآني أي يحسب من رآني قصير الخطو ولست مقيدا فتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. نعم هو يعني عندنا نقطتين تحت. نعم أحسنت. العبارة يحسب من رآني أني بقيل قصير الخطو ولست مقيدا. العبارة فيها تقديم وتأخير. نعم قال بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني حانتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة بن منقذ مع الثمانين عاث الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي فاعجب لي ضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. وهو يربط هذه المسائل بعضها ببعض، فقد سبق أن نصح بكبر الهمة في العلم. وكيف تكون كبير الهمة في العلم دون أن تستفيد بأوقاتك؟ وليس المقصود أنك تندفع دون توزيع لجهدك ووقتك ونشاطك، بل توزع جهدك على وقتك بحيث لا تنقطع، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أما الذي يندفع وإن حصل كثيرا حال اندفاعه فإنه سرعان ما ينقطع، فتوزع جهدك على وقتك، توزع الجهد على الوقت، ولتعلم أن عمرك محدود فأنت تعمل بحسب طاقاتك وتستفيد من وقتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكبير الهمة كما قلت قبل ذلك لا ينزل بنفسه إلى رتب الأسافل، لا يجلس في مجالس اللهو والغيبة والنميمة، لا يجلس حتى في مجالس المباحات التي لا ينبغي لكبير الهمة أن يشتغل بها. فكما مثلت قبل ذلك بضرب الدفوف مثلا، ما عرف أن نبينا صلى الله عليه وسلم جلس يستمع إلى دف، بل ولا عرف عن أمهات المؤمنين وهن نسوة أنهن جلسنا يستمعن إلى دف خصيفا، ويقولن لضاربات الدف يعني اجتهدنا أو أحسنتنا أو ما إلى ذلك، أو ما يعني أحسن أصواتك يعني أصواتكن وما أجمل غناءكن، ما حصل مثل هذا. فحصول المباح عند كبار الهمة يكون أمرا عارضا لا يلتفتون إليه، كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيته ووجد جاريتين تضربان بالدفوف، دخل ولم ينهى يعني ينهاهن عن المباح، وفي نفس الوقت لم يلتفت إليهن ويصغي إلى غنائهن، وإنما نام في فراشه وولاهن ظهره وغطى نفسه بالغطاء. هذه صفة الذي لا يهتم بهذا الأمر ولا يصغى إليه ولا يقبل عليه، وهو في نفس الوقت ما نهى الجاريتين عن المباح في هذا اليوم هو يوم عيد. فبهذا يكون في الوسط بالنسبة لكبار الهمة، نعم لعب الأحباش بالحراب والدرق في يوم العيد، ولكن هؤلاء الأحباش ما عرف أن أبا بكر وعمر لعبوا بالحراب في المسجد، يعني كون هذا من المباحات لا يعني أن كل واحد يفعله. فكبار الهمة يرتفعون بأنفسهم عن مثل هذه المنزلة الدانية، منزلة الانشغال بالمباحات والانشغال هذه ليست همة طالب العلم. لذلك أربع أحيانا ببعض إخواني من طلبة العلم الذين يفعلون مثل هذه الأمور يعني ويظنون أنهم يعني على خير. نعم أنت تفعل مباحا، ولكن ليست هذه أخلاق طالب العلم وليست هذه همة طالب العلم. وفرقت قبل هذا بين طالب العلم وبين المحب للخير، فهناك من يحب أهل الخير يتزيى بزيهم ويتحلى بأخلاقهم ويحب مجالسهم ويحبهم ويعني ويتودد إليهم، ولكن إذا نظرت إليه من جهة صفة الطالب ما تجده طالب علم. فرق بين المحب للخير وأهل الخير، بين المحب لمجالس العلم وطلبة العلم، وبين طالب العلم. طالب العلم هذا لا بد أن يكون على قدر هذه الرتبة، لا بد أن يكون على قدر هذه العبارة طالب علم. هذا راضي، اختار لنفسه مكانة عالية، وينبغي أن يكون على قدرها. ما دام قد اختار لنفسه فينبغي أن يكون على قدرها، وينبغي أن يسعى لما هو أعلى. فكما قال الشيخ حفظه الله: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. ولذلك أرضأ بالطالب أن يقف على النواصي. أرى بعض إخواني هنا في الحي يقفون على النواصي، ما هذا؟ أنت طالب علم تقف على الناصية؟ يقف على الناصي، هذا ما ينفع طالب علم. واحد يضيع وقته يجلس يتكلم ساعة وساعتين على النواصي ما يصلح. وما هي جلسة، أقصد ما هي وقفة يعني صاحب حاجة عارضة؟ أراهم أحيانا يعني يتكئون على الجدر، يعني كأن المسألة هو مسترخي، هذا مكانه، كأن هذا المكان هو مكانه الذي يعني رضي لنفسه بالجلوس فيه. لا، طالب العلم لا يكون هكذا. طالب العلم ما يخلو وقته من فائدة، حتى ولو كانت هذه الفائدة أنه ينام ساعة من أجل أن يواصل. أما أنه يقف في الشوارع وعلى يعني في النواصي ويتحدث أمام الحوانيت والمقاهي بلا حرج وبلا غضاضة، الشارع مليء بالمنكرات، الشارع مليء بمنكرات، ومعروف عندكم الحديث الصحيح الذي هو إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، قال فإن كنتم ولا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر، رد السلام، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. أعني أن الجلوس في الطريق أصلا مكروه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لكل مسلم، ما هو لطلبة العلم، هذا لكل المسلمين. فلما قالوا يا رسول الله ما لنا مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني هناك من يعني يصر على هذا ولا يستطيع أن يترك هذا الأمر لما لهم من مصالح في تلك المجالس.